عالم الكتب. أهلا بكم في لقاء جديد من عالم الكتب، يصحابكم فيه عمر عبد الرازق. ضيفنا اليوم هو الروائي والسيناريست السوري المعروف خالد خليفة، الذي وصل إلى لندن بمناسبة حصول الترجمة الإنجليزية لروايته الموت عمل شاق على جائزة بانيبال سيف غباش للترجمة. أصدر خليفة في العام الماضي أيضا روايته السادسة لم يصلي عليهم أحد، والتي يعود فيها إلى مدينته الأصلية حلب في نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. تحدثت إليه في استوديوهات بي بي سي في لندن، وسألته بداية عن الحرب والكتابة وكيف أثرت مأساة الحرب السورية على المشهد الأدبي والأدباء في سوريا.
يعني أعتقد بأنه هناك دوما، خاصة بعد الأحداث الكبرى لدى كل أمة، هناك مراجعات شاملة بأن الجميع يريد أن يرى ماذا حدث في فنه، خاصة في الكتابة يعني دوما. لكن نحن كون في اللغة العربية يعني نشهد تراجع ثقافي معنا في الحضور الإنساني العام. أعتقد بأنه تجديد سيكون محلي، يعني سيكون على صعيد لغتنا فقط وعلى صعيد حياتنا الثقافية. أعتقد بأنه الكتابة لم تتغير أهدافها، لم تتغير أساليبها، لم يتغير شيء حتى الآن، لكن نحن تغيرنا الكتاب. أنا شخصيا بالنسبة لي أنا أشعر بأنني تغيرت، لكن لا أعرف المنجز النهائي لي، لا أعرف الشكل النهائي لي كشخص ولكتابتي. دوما يعني أرى بأن هناك مجال آخر للتجريب، هناك مجال آخر لاستخدام الأدوات بطريقة مختلفة، لكن حتى الآن لم نفعل ذلك.
طيب، لطالما نتحدث نحن هنا عن الرواية، يعني الملاحظ حسب الدوائر النقدية أن تأثير الحرب في سوريا أو ردات فعل الحرب الأدبية على المجتمع الأدبي في سوريا كانت أكثر وضوحا في الشعر عنه في الرواية. هناك كم كبير من الإنتاج أو نتاج الشعري خاصة للشعراء الذين هاجروا إلى الغرب، قياسا بالإنتاج الروائي الذي ما صدر منه أيضا لم يسلم من بين قوسين الهوى السياسي.
يعني أعتقد بأنه من نتائج الحرب الواضحة بالنسبة للأدب هو وجود عدد كبير من الناس استطاعت التعبير عن ذاتها عبر الكتابة. يعني هناك مكاسب لكتاب جدد، هؤلاء الناس اختبروا أدوات جديدة للتعبير عن ألمهم، عن هجرانهم، عن هجرتهم، عن موت أقربائهم، عن مأساتهم بشكل عام عن طريق الكتابة. هذه المكاسب أعتقد بأنها لدى كل الكوارث الكبرى تجد. يعني الشعر هناك وضوح لأنه هناك سهل بالنشر، هناك دوما النص، يعني ممكن أن تكتب قصيدة وترسل على الفيسبوك. يعني وجود المنابر السوشيال ميديا للنشر ساعد كثيرا على أن نرى هذه الصورة بأن الشعر هو أكثر. أعتقد أنه هناك عدد كبير من الروائيين، لكن قيمة المنجز، نحن نتحدث عن قيمة المنجز، لا نستطيع اليوم تحديد قيمة المنجز. التاريخ هو سيغربل ويقول لنا ماذا سيتبقى، لكن الذي أعتقد هو واضح أكثر من غيره هو الأفلام الوثائقية، هو مجال السينما الوثائقية. الصورة أيضا هذا حضوره كبير جدا جدا بالفن السوري اليوم. الكتابة اليوم هي في امتحان كبير جدا جدا، متى سنرى الصورة الحقيقية للكتابة في الحرب؟ أين هي النصوص الحقيقية والكبيرة والعظيمة التي تعبر عن هذه المأساة الكبيرة؟ حتى الآن لا جواب.
طيب، هل يمكن أن اعتبار الموت عمل شاق، يعني تنتمي بشكل أو بآخر إلى أدب الحرب، رغم أنك قلت في حوار سابق أنك تكره الكتابة في اللحظة الحارة وأنه لا بد من تبريد اللحظة حتى تكون الرؤية أو الرواية أكثر وضوحا؟
يعني أعتقد بأنه الموت عمل شاق هي رواية معترضة بين أعمالي. هي بدأت من حدث شخصي، يعني أنا أصبت في جلطة قلبية في عام 2013 وكنت قريبا جدا من الموت، كما كانت حياتي قريبة جدا من الموت، لكن السؤال كان ماذا سيحدث لو أنني مت الآن في هذا المشفى. وتخيلت الرحلة كاملا، محاولة أهلي لنقل جسماني إلى قريتي في شمال سوريا في عفرين. هذا 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 هذه 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 اللحظات القليلة جدا حقيقة كانت موجودة في ذهني الرواية مباشرة. وأيضا أنا فكرت يعني وكان هناك موت عمر شق هي الزريعة لكتابة بلبل، نوع آخر من الشخصية. بلبل الذي فكرت فيه لمدة ربع قرن هو في ذاكرتي وأريد أن أجد له مكانا في رواياتي. اعتقدت لحظة بأنه لقد وجدت مكان بلبل، وكان هذا هو الدافع لي يعني لأكسر رأيي ويعني معنى أخالف رأيي وأكتب وأحاول كتابة في لحظة حارة. لكن انتبهت أيضا بأنه هذه اللحظة الحارة يجب أن تكون مغلقة في الحرب، يجب حين تكتب في الحرب وعن الحرب. أنا هذه الحكاية مغلقة، نسميها نحن الحكاية المغلقة، هي تبدأ بمهمة صغيرة وتنتهي مع هذه المهمة الصغيرة، وهذه التأملات عبر تاريخ شخصيات.
هي لكن هذه الحكاية المغلقة أيضا يعني لم تبعد أو لم تنأى بنفسها عن أطراف الصراع، كان ثمة إدانة لكل أطراف الصراع.
نعم.
وربما لم تجفل أيضا عن مواجهة أو تقرير وقائع موجودة.
نعم، لكن هناك أيضا إذا انتبهنا أيضا بأن هناك تغييرات على الأرض اختلفت، مثلا يعني فيما بعد اختلفت بين 2014-15 إلى اليوم من هو موجود في الشمال شيء مختلف تماما. لذلك هي الفكرة الرئيسية حين نحن نكتب، نريد أن نكتب اللحظة الباردة ليس لكي تتأمل فقط، كي تستطيع تكوين حياة، تكوين أسلوب كيف ستروي هذه المأساة. دوما هناك سؤال،
ما ونص هو ليس أيضا مرتبطا بتغيرات راهنة وقتية ربما.
لا يعني أعتقد بأن الرواية هي عمل ثقيل جدا، هي تحتاج إلى تفكير بطريقة مختلفة. يعني نحن لسنا قضاة، يعني دوما نحن بشر لسنا قضاة، نحن مع الضحايا دوما. هؤلاء الضحايا هم صوتك، أنت صوتهم. لذلك أهداف الرواية لم تتغير، أهداف الكتابة لم تتغير. يعني هناك نوع من الادعاءات اليوم التي تقول، وهي ادعاءات صحيحة، لأنه نحن نريد أن نشرح قضيتنا للعالم عبر الكتابة، هذا صحيح، لكن العالم أعتقد لا يريد أن يستمع. هذا أيضا صحيح. لذلك نحن نعود إلى مرة أخرى، كيف سنؤسس سرديتنا، سردية المظلومين، سردية الضحايا، سردية الذين ماتوا فعلا سواء. وبالتالي هذه السردية، سردية المظلومين، سردية الضحايا، هي التي تحتاج كي نتأمل في المشهد مليا.
التقيتك في دمشق ربما قبل 3 سنوات، وكان هناك على إيقاع أو تحت إيقاع القصف على ما تذكر في باب توما. لم تكن المدينة في أبهى حالتها. كنت أتساءل دائما عندما عدت، كيف لكاتب أن يبقى هكذا ويحتفظ باتزانه ورباطة جأشه في هذا المحيط القابض؟ لماذا بقيت في دمشق ولم تغادر رغم أن الكثيرين غادروا وكان بوسعك أن تفعل؟
يعني أعتقد أنه يعني كان السؤال الشخصي هو، هل أستطيع المغادرة؟ هل أستطيع العيش بعيدا عن مدينتي وعن أهلي؟ هل أستطيع البقاء في الخارج؟ هذه الأسئلة كان جوابها بالنفي مطلق وخلال فورا، يعني لا يوجد تفكير في اللحظة.
أنا رغم أن البقاء قد يعني يدفع أيضا قد إلى الجنون.
نعم نعم نعم، قد يدفع إلى الجنون، قد يدفع إلى الموت وهو جزء أساسي، لكن أنا استسلمت حقيقة لفكرة الموت، بأنه أنا إذا متت الآن لن يحدث شيء. أنا عشت عمري، كتبت رواياتي التي أحبها، فعلت كل أشياء كثيرة في حياتي أحبها وأنا اخترتها ودافعت عن خيالاتي. لذلك يعني أعتقد بأنه يكفي، إذا متت لن يكون خبر حزين على الإطلاق، لن أضيف شيء في السنوات المقبلة. هذا الشعور، هذه المشاعر، هذا الكلام الذي تقنع به نفسك هو يساعدك على البقاء في الحرب. دوما يجب أن لا تخاف، إن خفت يجب أن تغادر، هذه قاعدة ذهبية. أنا شخصيا أجبن من أن أترك بيتي ومنزلي وأهلي وشعبي. كانت لحظة تراجيدية بالنسبة لي أن أكون مع شعبي، وهذا الشيء كان بالنسبة لي خيار شخصي. أنا لم أعتب، بالعكس حزنت كثيرا لأن أصدقائي لم يستطيعوا اتخاذ مثل هذا القرار، ظروفهم أودت بهم، النظام ضغط عليهم، يعني هناك أشياء لم يستطيعوا الاحتمال. أنا متعاطف مع أصدقائي الذين تركوا البلد يعني، وأتمنى عودتهم بأقرب وقت يستطيعون فيه لذلك. لكن أنا استطعت هذا الفعل، البقاء. هذا ليس شجاعة، ليس عمل عظيم، كما هو خيار شخصي ببساطة شديدة استطعت فعله.
السؤال يعني هل الكتابة في حالة كهذه بين يعني سعي للحفاظ للبقاء على قيد الحياة بين الظلام والقصف والبرد والجوع الذي يطال كثيرين، هل الكتابة كانت عملا ترفيا بين قوسين؟
ليس ترفا، ليس هناك شيء يعني أنا لا يعني لا يوجد في حياتي سوى الكتابة يعني شخصيا يعني تاريخي كل حياتي أصلا حين تفرغت فعلت كل شيء من أجل أن أتفرغ للكتابة وأن لا أفعل شيء سوى الكتابة ولم أفعل شيء سوى الكتابة حتى الآن يعني، لكن كانت الكتابة صعبة لم يعني هناك 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 طقوس جديدة للكتابة، طقوس يومية تفرضها حركة الحرب، يعني ما كان مقبولا أو متاحا قبل سنوات الحرب أصبح نوع من التلف الكبير، أن تجد مقهى دائم تستطيع الوصول إليه بعشر دقائق وتجد قهوة هذا أصبح تلف. اليوم أنت تكتب على حافة الرصيف لأنه لا تستطيع إيجاد مكان للكتابة. أنا لا أكتب في منزلي، أكتب في المقاهي وهذا شيء قديم تحدثت عنه، وبدأت أحاول كتابة في منزلي في سيارتي في أمكنة لا تستطيع تخيلها. يعني هناك أيام قضيناها في الممرات، في ممرات الغرف، نمنا في الممرات لأن القصف لم يتوقف، قصف النظام كان للمناطق لم يتوقف القصف الطيران، وبالتالي هذا الرعب الذي عاشته مدينة كاملة كان موجود، كنا موجودين في ننام في الكوريدورات في الممرات. وهناك أيضا شيء ثاني يعني البرد، كنا أحيانا نخترع أساليب قد لا تخطر على بالك، أنا قضيت ليالي أقرأ في سيارتي لأنه لا يوجد أي وسيلة تدفئة ولا يمكن الإطلاق، وكان هناك بنزين وبالتالي كنا نجد المكان الوحيد القابل للقراءة هو السيارة، وكنا نشعل الكونديشن بالسيارة ونقرأ. هذا يعني هذا لست أنا، جاري أيضا يعني وجد فكرة مبدعة أن نقضي أعمالنا وأشغالنا في السيارة. هناك أشياء كثيرة في الحرب تحدث لا تتخيلها،
ولكن في الحرب السورية أيضا وانطباقا عليك خالد خليفة كان لك يعني صوتك الرافض والناقد للنظام
وما زال
ألم تكن هذه أيضا يعني نوع من المغامرة التي يمكن أن تعود عليك بعواقب ليست محمودة؟
باختصار يعني كنت مستعد لدفع كل أثمان، هذا الشيء واضح، كان أنت تريد أن تعيش في الحرب يجب أن تدفع الأثمان، هذا البقاء قد يكلفني حياتي وأنا مستعد لدفع حياتي مقابل هذا البقاء. ببساطة شديدة لم أفكر بالأثمان لأنه أيضا أنا كنت أعتقد إذا هاجرت اضطررت للهجرة سأموت، كان لدي هذا الإحساس بأنه لا توجد مدينة تعادل دمشق بالنسبة لي، لا يوجد مكان يعادل منزلي، لا يوجد مكان يعادل أن ترى شعبك وهو يعني تريد أخذ حصتك من العار كما تقول مثلا جان في لاسكاكين في مطابق هذه المدينة، عاد من سويسرا ويقول كنت أريد أن أخذ حصتي من العار، حصتي من هذا الألم أريد أن أخذها أن أراها، لا أريد لأحد أن يحدثني عن ألم شعبي. هذا الشيء كان بالنسبة لي قولا واحدا هو يستحق أن تدفع الأثمان، ولماذا أن أكون مميزا؟ أنا لدي كل هذه العروض لكن أصدقائي فقراء، أصدقائي يعملون في المسرح فقراء لا يستطيعون الحصول على فيزا إلى أقرب بلد، أنا أستطيع الحصول على كل فيزا العالم. هذا التضامن مع أصدقائي هو تضامن مع ذاتي، ليس من أجل أصدقائي فقط، من أجل أن لا أخون ذاتي لا أخون كتابتي. هذه الأشياء كانت ضرورة، يعني نحن لا نستطيع دوما التفكير في مصائرنا، يعني في لم يصلي عليه أحد، نحن أمام شخصية مثل حنا يعني تتحول خلال لحظة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لكن هذا التحول هو مبرر.
أستاذ خالد اسمح لنا بفصل قصير ونعود لاستكمال الحديث عن روايتك الجديدة. وأنتم في صحبة عالم الكتب الذي يأتيكم من BBC عربي في لندن وعبر موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com، وضيفنا اليوم هو الروائي السوري المعروف خالد خليفة. نصل إلى روايتك الأحدث لم يصلي عليهم أحد والتي وصلت إلى القائمة الطويلة في جائزة البوكر العربية. هذه الرواية وعلى خلاف معظم كتاباتك أو رواياتك تعود إلى فترة تاريخية بعيدة، نتحدث عن حلب ومحيطها في نهايات القرن 19 بدايات وحتى منتصف القرن 20. يعني لماذا حلب؟ لماذا العودة إلى حلب بعد لاسكاكين في مطابق هذه المدينة وجزئيا في مديح الكراهية؟
يعني أعتقد بأنه حلب، لأنه حلب لم تنتهي من داخلي، أعتقد ما زالت مكانا مغريا جدا للكتابة، خاصة يعني هذا الزمن. يعني أخطر أزمنة حلب هو القرن السابع الثامن عشر والتاسع عشر ونصف الأول من القرن العشرين. من يعرف تاريخ هذه المدينة يعرف بأنه نحن نتحدث عن مدينة متقلبة، مدينة مضطهدة، مدينة مظلومة، مدينة دوما كان مطلوب منها أن تقوم بالدور الريادي لكن أيديها مقصوصة دوما مقبلة. هذا الشيء أغراني، أنا يغريني ككاتب وأنا ابن هذه المدينة. أنا لا أكتب فقط، أكتب فقط لأني أعرف هذا المكان. يعني الشيء من الضروري جدا أن تعرف هذا المكان. هذا المكان لم ينتهي. أعتقد اكتشافي لعصر القرن التاسع عشر يعني هو منذ 20 عام، لكن تجرؤ على الكتابة فكرت فيه مثلا قبل 11 عاما. فكرت بهذه الرواية حين بدأت التفكير بها، سافرت أيضا إلى أمكانتها. يعني هي أتت عبر حكاية صغيرة. في 2006 أنا كنت أصور فيلم وثائقي، برنامج وثائقي، ووصلت إلى المالكية من قارة ديك، هذه تسمى آخر نقطة في سوريا. فقال لي أحد الناس: هل تعرف هذه الكنيسة؟ يعني نتعرف. قال: هل تعرف تاريخها؟ قلت له لا. فروى لي سيرة، فهذه السيرة كانت بالنسبة لي هي المفتاح، كلمة السر بالنسبة لهذه الرواية.
هذه الرواية أيضا وأعتذر عن مقاطعتك يا خالد، يعني كل شخصيات الرواية ربما ما عدا شخصية واحدة الأب إبراهيم إلى خسارة إلى فناء. يعني أنا كقارئ واسمح لهذا التأويل، ربما يؤول قارئ آخر تأويلا آخر، أحسست أنها رواية أقرب إلى السؤال الوجودي عن الحياة والموت أكثر منها رواية تاريخية. هل كنت تحتفي بحلب بهذه الفترة أم تدينها؟
يعني حقيقة لا أعرف. يعني أنا كنت أريد أن أطرح هذا السؤال الوجودي: ماذا تعني الحياة؟ ماذا يعني اللذة؟ ماذا تعني الماضي؟ ماذا تعني الأديان؟ ماذا تعني الهوية؟ ماذا السؤال؟ هذه الأسئلة ما زالت مستمرة. نحن لم نستطيع إيجادة الأجوبة، الإجابة عن هذه الأسئلة. هذه الأسئلة أعتقد ستبقى، السؤال الوجودي عن معنى الحياة، معنى السعادة، معنى الحب، معنى
لماذا يخسر الجميع؟ هل هي حلب التي تخسر؟
أعتقد بأنه يعني بعتقد يعني لم أفكر لماذا يخسر الجميع، لكن وجودك في حلب هو دوما أنت مع المكان الخاسر. حلب دوما خسرت، حلب دوما ظلمت، حلب حتى الآن يعني تعتقد بأنه تاريخها هو مليء بالخسارات، إلى درجة بأنه هناك تقبل من الحلبيين إلى مظلوميتهم، ولديهم مظلومية كبيرة جدا.
رغم أن الصورة الشائعة في الذهنية العربية عن حلب هي يعني مدينة التذوق، الفن،
نعم هي مدينة كل هذا، لكن
المطبخ كل شيء.
نعم يعني لكن أين فن في الوطن؟ أين فن مثلا؟ لماذا فن غير موجود في كل بيت عربي؟ لماذا فن؟ تستطيع أن تقول اليوم نحن نسمع صباح فخري، نحن نستطيع هذا جزء من تراث حلب. نحن نستطيع، الحلبين يعتقدون بأنفسهم بأنهم جديرون بأن يصدر كل شيء للعالم، وخاصة التاريخ. نتحدث القرن التاسع عشر كانت مدينة العالم، يعني وبالإذن من صديقي يعني ربيع جابر، بيروت مدينة العالم روايته، أعتقد حلب مدينة العالم كانت. حلب التي كانت هي أيقونة الإمبراطورية العثمانية، وفيما بعد الذي ساعدها، إذا أردنا نتحدث ونوغل أكثر في التاريخ، لماذا تفهم إبراهيم باشا مثلا خصوصية حلب، وحتى الآن هي تحتفظ بالود لإبراهيم باشا حتى هذا اليوم حين غزاها في بداية القرن الثامن عشر. هذا الشيء في التاريخ دوما يجب أن تراه بحيادية. أريد أن أضيف أيضا بأنه هذه ليست رواية تاريخية. أنا أوافقك بأنها هي رواية عن أسئلة وجودية ما زالت عالقة.
أيضا سأطرح سؤالي عن التاريخ، ربما لأنك عالجت الرواية بهذا الشكل رغم اتفاقنا على فحوى الرواية، رغم أن الصورة التي يمكن أن تصل للقارئ أن هذه مدينة متنوعة تحتفي بالجميع، تضم اليهود والمسيحيين والمسلمين، طوائف شتى وأعراق متنوعة، يبدو أن هذا لم يكن ترياق حلب. يعني هل نحن أيضا يعني ربما أدنت الحقبة من حيث أردت الاحتفاء بها؟
أنا أدنت المستعمرين، لا أدنت الذين منعوا من صورتي الحقيقية بالتشكل كشكل نهائي. يعني دوما كانت حلب مطلوب منها يعني أن تكون مدينة ذبيحة. يعني بعد الزلزال دمرت حلب، دمرت ثلثي مدينة. يعني هذا الزلزال تبع 1822، فيما بعد العثمانيون تعاطوا مع حلب كمكان لنهب الأموال. حلب عبر 400 عام هي هكذا ما مدينة منهوبة، مدينة مطلوب منها أن تستعيد عافيتها، مدينة مريضة، مدينة مطلوب منها الشفاء، مدينة قتيلة مطلوب منها أن تنهض مرة أخرى عبر 400 سنة. وفيما بعد أيضا، يعني فيما بعد أيضا حتى في القرن العشرين أول ما دخل الفرنسيون، يعني حلب دوما يدخل أول الغزاة ويخرجون منها آخر شيء، ولا يخرجون قبل دمارها. دوما مدينة مدمرة، حتى النظام تعامل معها كسقط متاع، مدينة أخرى يجب جباية الأموال منها فقط، ولم يقدم لها أي شيء.
بالعودة إلى تلك الحقبة أيضا في الرواية أو التي لغطتها الرواية، هناك يعني تركيز أو وعي عالي جدا بالدين كمكون في المجتمع. هل ترى أن الدين في هويتنا الحديثة، ونتحدث عن تلك الفترة التي شهدت نشوء الدولة العربية، الدولة الوطنية العربية، كان له هذا الحضور الطاغي الذي ربما أدنته أنت في هذه الرواية؟
أنا أدنت وجود المتشددون، أدنت أنا شخصيا حاولت أن أقول بأنه يعني هناك أشكال أخرى من التدين، أشكال شعبية من التدين، أشكال مقبولة من الدين، يعني هناك أسئلة مختلفة، هناك أسئلة ضمن الدين نفسه. أنا لم أعتقد بأنه قدمت هذه الصورة بأنه حلب كانت مكان لكل هذه الأفكار، لكل هذه الثقافات، وكل هذه الثقافات كانت مقبولة منها، لكن هناك رمز هو أبو رضا الصيادي، شيخ مشايخ الإسلام، الذي هو يعبر والذي يعبر حقيقة عن أكبر رمز للتطرف. أكبر رمز للتطرف هو أبو رضا الصيادي في التاريخ في القرن 19، ولا يعرف عنه أحد، الكثيرون لا يعرفون شيء عن أبو رضا الصيادي ومكانته. لذلك هو هناك أشياء دوما يجب نبشها. اليوم أبو رضا الصيادي مدفون في حلب واستعيد قبره، ولكن دوما وهناك أيضا تلطي بالزاوية الرفاعية، تلطي بالثقافة التصوف. هذا الشيء معروف لدى أهل المدينة، لكن هم ببساطة شديدة جزء أحد طبقات التاريخ في هذه المدينة. هذه المدينة طبقات فوق طبقات فوق طبقات، يجب الحفر عميقا فيها كي تصل إلى فعلا إلى العمق. وهذه الطبقات هي ضمن الطبقة، هناك طبقات، يعني هناك شيء معقد جدا، وهناك شيء ممتع جدا، وهناك شيء حقيقي جدا.
في ختام الرواية التي استغرقت كتابتها ربما 5 سنوات حسب ما قالت يعني الختام، ثمت قائمة طويلة من الأصدقاء الذين تشكرهم. ما فهمت من هذه القائمة أن الكتابة عمل شاق،
نعم،
وليس وحيا وإلهاما حسب الصورة النمطية يعني المتداولة ربما إعلاميا. هل يقتصر الأمر بالنسبة لك على الروايات التاريخية أو التي تعتمد سرديات وأماكن، أم أن هذا اتجاه عام لديك؟
أنا لدي دوما، أولا يجب أن أعيد شكر هؤلاء الأصدقاء لكرم، يعني شخصيا دوما لدي هذه العادة، يعني دوما أسأل أصدقائي، لكن هناك دوما عين الأخرى تساعدك، هناك قراء، لدي مستويات من الأسئلة لدى القراء، هذا شيء من طبيعي. أحب أن أكون أقل أخطاء، أقل خطأ. هؤلاء البشر ساعدوني كي تكون روايتي أقل خطأ.
الكاتب والروائي السوري الأستاذ خالد خليفة، بهذه الملحوظات التي تثبت أيضا أن الكتابة عمل شاق فعلا، نشكر حضورك معنا في عالم الكتب ونورت لندن.
شكرا لكم. شكرا عمار.
وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية لقائنا الأسبوعي في عالم الكتب. في الأسبوع المقبل لقاء جديد، حتى ذلك الحين يمكنكم التواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني كتب kutub@bbc.co.uk أو عبر صفحات BBC عربي على موقعي فيسبوك وساوند كلاود. في الختام لكم التحية من زميلتي في الإعداد سارة فياض، ومني أنا عمر عبد الرازق، وإلى اللقاء.